أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجين.
بعد أن بينا محل النزاع والكلام في مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية بعدة بيانات، انتقلنا بعد ذلك لبيان المبادئ، مبادئ المسألة التي لا بد أن يتم تسليمها قبل الشروع بالأدلة على المدعى. وهذه المبادئ تنقسم إلى مبادئ تصورية، عليكم السلام، ومبادئ تصديقية. بدأنا يوم أمس أو قبل يوم أمس بالكلام حول المبادئ التصورية، وذكرنا أن المبدأ التصوري الأول هو الوجود والموجود، وذكرنا ما ذكرناه في هذه المسألة. ثم انتقلنا بعد ذلك لبيان المبدأ التصوري الثاني وهو الماهية، وذكرنا في هذا المجال أن المقصودة من الماهية في محل البحث الذي نحن بصدده هو الكل الطبيعي المتحقق في الخارج، يعني الماهية لا بشرط المقسم المتحققة في الخارج، بحيث إننا نقول الحيوان الناطق الخارجي. هناك حيوان ناطق في الخارج، هذا الحيوان الناطق المتمثل في زيد وبكر وعمر، هذا الحيوان الناطق له الأصالة أم لا؟ هذا الحيوان الناطق المتحقق في الخارج له حيثية أنه طارد للعدم، حيثية الوجود، فله حيثية أنه حيوان ناطق، وله حيثية أنه متحقق موجود طارد للعدم. فيقع السؤال عن أصالة إحدى الحيثيتين واعتبارية الأخرى. وبالتالي الماهية التي نذكرها في العنوان عندما نقول واعتبارية الماهية، لا نقصد الماهية المبهمة التي ننظر إليها لا بشرط من الوجود ولا وجود، يعني لا نلاحظ فيها، لا، نحن ننظر إلى الماهية لا بشرط، صحيح، يعني لا ننظر إلى الماهية التي أخذ في حدها الوجود، لا، حتما ليس الأمر كذلك، لكن أي ماهية ننظر إلى الماهية الخارجية، يعني إلى الكل الطبيعي المتمثل في زيد، يعني حيوانية وناطقية زيد، هذا زيد الذي نشير إليه في الخارج. وهذا أمر دقيق، وأشار إليه المحقق السبزواري، ملهادي السبزواري، عندما قال أنه أعني، عندما قال وجود أن لا خلاف يعتد به بين المحققين في وجود الكل الطبيعي المعبر عنه بالماهية، يعني هو يتكلم عن الكل الطبيعي الذي يعبر عنه بالماهية من حيث كونه موجودا في الخارج، يعني يصدق ويقال على الخارج، التفت، يعني موجود في الخارج بالمعنى الأول للموجودية. شرحنا هذا الأمر تفصيلا فلا نعيد. المبدأ التصور الثالث هو الاعتبار، وفي ختام الدرس السابق ذكرنا الاصطلاحات التي يطلق الحكماء عليها أو يطلقها الحكماء للفظة الاعتبار، وذكرنا أن ثلاث مصطلحات، أنها أربع مصطلحات تطلق، يعني الاعتبار يطلق بأربعة اصطلاحات، ثلاثة اصطلاحات غير مرادة فيها. الاصطلاح الأول الاعتبار بمعنى المعقول الثاني، غير مراد هنا. الاصطلاح الثاني الاعتبار بمعنى المقولة والماهية الضعيفة النسبية كمقولة الإضافة مقابل الماهية الجوهرية، هذا غير مراد. الاصطلاح الثالث الاعتبار بمعنى الجعل العقلائي، هذا حتما غير مراد. الاصطلاح الثالث الاعتبار مقابل الأصل. هذا الاعتبار في الحقيقة تبين، يعني مما سبق عند تحرير محل الكلام، المقصود من الاعتبار، الاعتبار المقصود في محل الكلام هو الاعتبار، يعني الأمر الاعتباري هو الذي يكون حيثية منتزعة تحليلية لواقعية خارجية. هذه عبارة. وبعبارة أخرى يراد بالاعتباري الأمر الانتزاعي الذي يشكل حالة وشأنا وخاصية لمتن متحصل في الخارج، هذا يقال له أمر اعتبار. عليكم السلام. هذه عبارة ثانية. العبارة الثالثة أيضا تشبه العبارة الثانية بأن نقول إن الأمر الاعتباري هو غير المتحصل الذات الذي يكون حالة وشأنا لمتحصل الذات غيره، وهذا يظهر من البيان الثاني لتحرير محل الكلام الذي ذكرنا. يعني نحن ذكرنا في تحرير محل الكلام خاصة البيان الثاني المأخوذ من عبارة للمحقق السبزواري ومن تفصيل للميرزا مهدي الأشتياني في تعليقته على المنظومة، قلنا هكذا، قلنا يوجد واقعية في الخارج، هذه الواقعية في الخارج يصدق عليها أو لها حيثية أنها ذات ما إنسان، ولها حيثية أنها طاردة للعدم وجود، هاتان حيثيتان للواقعية الخارجية، وهاتان الواقعيتان أو هاتان الحيثيتان تكثرهما مفهومي، ولكن في الخارج لا نجد أن التكثر في الخارج هو تكثر متني، بمعنى أن لمفهوم الوجود وطرد العدم متن خاص ولمفهوم الإنسان أو الفرس متن خاص. هذا عندما نقول كلمة متن يعني شيء متحصل الذات. فعندئذ وهذا أنا تكرار لذلك يعني أمر عليه سريعا، وعندئذ قالوا إن هنا إذا كان هناك مفهومان مستقلان في الذهن ولكن متحدان في الخارج كمفهوم الماهية والوجود كما شرحنا، فلا بد أن يكون أحد هذين المفهومين متحصلا بالذات، وأن يكون المفهوم الآخر يعني محكيه غير متحصل الذات وإنما يتحصل به. يعني يوجد متن واحد المفهوم الأول حاكي عن هذا المتن، المفهوم الثاني يحكي ماذا؟ حالة خصوصية حيثية لهذا المتن. هذا هو المقصود. فإذا المقصود من الاعتبار في هذا البحث هو الحيثية التي تكون غير متحصلة الذات، إنما تتحصل بغيرها، تتحصل بغيرها. وبالتالي مثلا عندما نقول أنه إذا جئنا إلى تطبيق هذا المعنى على المباني، يعني أصالة الوجود أو اعتبارية الوجود، الذي يقول باعتبارية الوجود يقول الوجود غير متحصل الذات إنما يتحصل بالعرض، يعني بأن يكون شأنا لغيره خصوصية لغيره. فالاعتباري هو خصوصية متن ليس متنا. كيف يقول القائل باعتبارية الوجود هذا؟ يقول المتحصل الذات الذي ما بحذاء الخارج، ما بإزاء الخارج، الذي يملأ الواقع، هذه كلها تعبيرات للعلامة الطباطبائي، الذي يملأ متن الواقع هو زيد الحيوان الناطق، ولكن هذا الحيوان الناطق له خصوصيات، له حيثيات تحليلية، يعني الذهن يذهب إلى هذه الواقعية التي اسمها حيوان ناطق، التي اسمها إنسان، يذهب إلى هذه الواقعية ويحلل متنها فيخرج منها خصوصيات تحليلية، يعني الذهن يفرز لهذا المتن الخارجي خصوصيات تحليلية. من الخصوصيات أنه طارد للعدم، من الخصوصيات أنه معلول، من الخصوصيات أنه واحد مثلا. فيقول الوجود، القائل باعتبارية الوجود، الوجود ليس هو المتحصل الذات، الذي حصل هو الحيوان الناطق الإنسان، ولكن حصول الإنسان له خصوصيات لاحقة لحصوله، هي أنه وجود، أنه طارد للعدم. فطرد العدم خصوصية لزيد الخارجي. وإلا طرد العدم ليس متنا منبسطا، طرد العدم خصوصية، هذا يقال له اعتباري، يعني الذي جعل بالذات هو زيد، وبعد أن جعل زيد في الذات بالذات صار له حيثيات تحليلية هي أنه وجود مثلا. فالوجود ليس هو الذي يجعل بالذات، الوجود ليس هو الذي ملأ المتن، الوجود ليس هو الحاصل والمتحصل بالذات، لا، الوجود غير متحصل بالذات، يعني الوجود يقول أنا حيثية لغيري حتى أكون في الخارج، حتى أكون يطلق علي أنني موجود، لابد أن أكون موجودا كحيثية لغيري، هذا القائل باعتبارية الوجود. أما القائل باعتبارية الماهية فماذا يقول؟ يقول لا، الماهية غير متحصلة الذات، الماهية تقول حتى يطلق علي أنني موجودة لابد أن يجعل الوجود وأكون أنا بعرض الوجود متحصلة. أما أنا غير متحصلة الذات، أنا أتحصل كحيثية لغيري. فإذا يمكن أن نقول إن الاعتباري المقصود في هذا البحث هو الحيثية المنتزعة التحليلية غير متحصلة الذات. ويمكن أن نذكر لها أربعة خصوصيات. الخصوصية الأولى للاعتباري، الخصوصية الأولى أنه وصف للخارج لا للذهن، يعني هناك نحن لا نتكلم عن أمر ذهني اختراعي لا خارجية له، لا، له خارجية بالعرض. ماذا نقصد خارجية بالعرض؟ يعني هو غير متحصل الذات، يتحصل بالعرض، يعني تطلق، يعني يقال على شيء في الخارج بالعرض، يعني له موجودية بالمعنى الأول بالعرض، فده وصف للخارج. فعندما تقول الماهية اعتبارية تقول والله في الخارج فرسون، يعني الفرس موجود بالمعنى الأول للموجودية التي ذكرناها، الفرس موجود ولكنه موجوديته على أي نحو؟ على نحو أنه حيثية تحليلية لمتن الوجود، هذا أولا. ثانيا أنه أمر غير متحصل الذات كما ذكرنا، أي لا يتحقق في الخارج إلا بأن يكون أمراً تحليلياً انتزاعياً، هذه الخصوصية الثانية للاعتباري. الخصوصية الثالثة للاعتباري أن معنى تحصله بغيره هو الذي يرد به الحيثية التقييدية، يعني يقول أنا من نفسي لا أقتضي بأن أتحصل بالذات، عليكم السلام ورحمة الله، إلا بحيثية تقييدية، هذا معنى عدم التحصل بالذات، يعني إذا حصل فبغيره، ذاته من حيث هو غير متحصلة الذات، إذا حصل فبغيره، هذه الحيثية التقييدية التي أيضا سنفرد لها مبدأ تصديقيا، لأنه يوجد ثلاث أنواع من الحيثية التقييدية، أحدها المقصود هنا. جيد. الخصوصية الأخيرة لا، هي هذه الخصوصية، أنه يحتاج إلى واسطة في الأمر. فإذا التفتوا إلى هذه المسألة، فماذا نقصد من الاعتبار؟ نقصد من الاعتبار أن ولذلك الأفضل التعبير عنه بالانتزاعي، أنه يطلق عليه الموجودية بالمعنى الأول، يعني يقال على الخارج، ولكن لا يقال على الخارج من حيث كونه ماذا؟ متنا للخارج، بل من حيث كونه حيثية تحليلية، يعني العقل يحلل الواقعية الخارجية فيجدها محيثة بحيثية، يأخذ لهذه الحيثية مفهوما مستقلا في الذهن، فله استقلال في الذهن. يعني القائل باعتبارية الوجود أو باعتبارية الماهية يقول أنا الماهية في ذهني لها استقلال، أقول الحيوان الناطق، ولكن إذا أرادت أن تتحقق في الخارج غير متحصلة الذات، تقول أريد متنا أكون حالته.
على هذا الوجود يكون هو المأكول الأولي.
نعم، هذا بحث آخر سيأتي، لكن نحن نتكلم الآن في قبل التعقل، نتكلم في الخارج، يعني في متن في الوجود، لا نتكلم في التعقل. في الوجود هناك متن وحيثية للمتن. المتن بناء على صالة الوجود هو الذي يملأ الواقع، هو المتحصل الذات، وحيثيته هي اعتبارية بهذا المعنى. جيد. نعم، هنا يوجد بعض النقاط التي لابد من تأكيد عليها، وهو أن هذا المعنى الاعتبار تبلور عند صدر المتألهين ومن أتى بعده، وإلا هذا المعنى للاعتبار نجد أنه لم يكن واضحا عند من سبق صدر المتألهين، خاصة شيخ الإشراق. أنا لماذا قدمت هذا الكلام يعني في تعريف الاعتبار؟ لكي أقول المقصود من الاعتبار عند صدر المتألهين، عند العلامة الطبطبائي، هو هذا. نعم، قد تجد في كلمات بعضهم الاعتباري بمعنى الأمر الذهني، يعني قد تجد عند بعضهم الاعتباري بمعنى الذي يسلب عنه الموجودية حتى بالمعنى الأول، يعني لا يقال على شيء أصلا. واضح؟ فمثلا لاحظ كلام شيخ الإشراق. شيخ الإشراق لديه تعبير جدا واضح، يقول الاعتباريات فلا هويات عينية لها، بل وجودها العيني نفس وجودها الذهني. لاحظ تعبير جدا صريح، وجودها العيني نفس وجودها الذهني. نحن نقول لا، الاعتباري بالاصطلاح الذي ذكرناه له وجود في الخارج ولكن بالعرض، يعني متحصل بغيره، غير متحصل الذات، يعني له نفس أمر، له نفس أمر، هو حيفية للخارج، ولكن حيفية الخارج، الحيثية للمتن، هذا أمر خارجي ولكن هو غير متحصل الذات، ليس متنا مستقل. أيضا يقول في عبارة أصرح من ذلك، أيضا يقول الصفات كلها تنقسم إلى قسمين: صفة عينية ولها صورة في العقل كالسواد، وصفة ليس لها في غير الذهن وجود. لاحظ، وصفة ليس لها في غير الذهن وجود مثل الوجود في غير الذهن. وإذا كان للشيء وجود في خارج الذهن فينبغي أن يكون في الذهن منه ما يطابقه إلى آخره، هذا تعبير. ولكن وصفة ليس لها في غير الذهن وجود مثل الوجود. لا، لا، هو يقول هي معقول ثاني فلسفي، ولكن أنا أقول فقط نحن لا نوافق على هذا التعبير. نحن نقول أصلا هذا غير صحيح، باعتبار أنه بالنهاية إذا كان الوجود هو فقط صفة في الذهن فهو حاكم، كيف يكون حاكم إن كان فقط صفة في الذهن؟ لابد أن يكون له محكي في الخارج. نحن نقول بالتعريف الثاني، بالتعريف الذي ذكرناه للاعتبار، أن الاعتبار له محكي في الخارج، لكن المحكي هو غير متحصل الذات. هذه النقطة. هلا طبعا قد يكون شيخ الإشراق مقصوده أمر، ولكن أنا أحاكم العبارات فقط. قد يأتي شخص يقول لا، حتما ليس هذا مقصود شيخ الإشراق، لا بأس، ولكن أنا أقول هذه العبارات قد يفهم منها شخص شيء معين. لاحظ مثلا تعبير العلامة الحلي في كشف المراد، أيضا تعبير لطيف أنا أتيت به حتى نجد أنه كيف فرق بين اصطلاحين الوجود الذي ذكرته سابقا. يقول ليس في الموجودات شيء هو وجود. لاحظ التعبير دقيق، يقول ليس في الموجودات شيء هو وجود، بل الوجود إما الإنسان أو الحجر، ثم يلزم، انظر دق، ثم يلزم من معقولية ذلك أن يكون موجودا. لاحظت تعبير
من الوجود هي الحيثية.
هو يقول ليس في الموجودات شيء هو وجود. ماذا يقصد؟ يعني ليس في الموجودات شيء متحصل الذات اسمه وجود، متن اسمه وجود، بل المتن المتحصل الذات الموجود بالذات هو إنسان. ثم إذا تحقق الإنسان يلزم من معقولية الإنسان المتحقق أن أقول له ماذا؟ أنه وجود. فجعل الموجود بالذات المتحصل بالذات هو الإنسان، والمتحصل بالعرض أو الذي يلزم من معقوليته هو ماذا؟ الطرد العدم والوجود. تعبير جدا مهم، ليس في الموجودات شيء هو وجود. صدر المتألهين يقول بالعكس، يقول صدر المتألهين، يعني أنا إذا أردت أن أبتكر عبارة على لسان صدر المتألهين أقول هكذا: ليس في الموجودات شيء هو فرسا إنسانا، بل الموجود هو الوجود، ثم يلزم من هذا الوجود أن يكون فرسا إنسانا. بالعكس يعني. جيد. فإذا خلاصة الأمر أن هذا هو المقصود من الاعتباري. الاعتباري هو الحيثية الخارجية غير المتحصلة الذات. معنى غير متحصلة الذات يعني متحصلة بذات هي غيرها، وهذا المقصود من التحصل بالعرض وأنه موجود بالعرض. ثم إن الذهن، نعم أن الذهن يأخذ وينتزع من غير المتحصل بالذات، من الحيثية الانتزاعية، ينتزع مفهوما مستقلا ينظر إليه نظرا استقلاليا، فينظر إلى الفرس أنه شيء مستقل، إلى الإنسان أنه شيء مستقل. ولكن هذا الإنسان إذا قلنا بأن الإنسان اعتباري، يعني الماهية اعتبارية، فهي غير متحصلة الذات في الخارج، بل تتحصل بعرض الوجود، يعني بأن تكون حيثية لغيرها، حيثية لغيرها. جيد. هذا بالنسبة إلى الاعتبار، بالنسبة إلى الاعتبار. أما بالنسبة إلى المبدأ التصوري الخامس، يعني المبدأ التصوري الأول الوجود، ثم الماهية، ثم بعد الماهية الاعتبار، يعني الآن الرابع المفترض، نعم الرابع، الحيثية أصار بعد ما نبدأ معنا أنا أجل، لكن أنا واضح الحيثية التقييدية. طبعا أنا لماذا ذكرت الحيثية التقييدية كمبدأ تصوري مستقل؟ ذكرت الحيثية التقييدية كمبدأ تصوري مستقل لأنبه على قضية، وإلا قد تبين مما سبق. نحن ذكرنا إلى الآن، ذكرنا أن الاعتباري هو الموجود بالعرض، يعني غير المتحصل الذات الذي يتحصل بغيره، وهذا الذي يقال له موجود بالعرض، يعني يحتاج إلى واسطة في العروض لكي يصدق عليه أنه موجود واقعي. أنتم تعرفون أن الحيثيات على ثلاثة أقسام: القسم الأول الحيثية الإطلاقية، ويراد بها التأكيد، كأن يقال مثلا الإنسان من حيث هو إنسان، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذه من حيث هي، الإنسان من حيث هو إنسان. هذه الحيثية يراد يقال لها الحيثية الإطلاقية، يعني أخذ الإنسان لا بشرط، لا من حيث هو مقيد بأي قيد، لا قيد عموم ولا قيد خصوص ولا أي قيد، هذه يقال لها الحيثية الإطلاقية. الحيثية الثانية الحيثية التعليلية، وهي أن ننظر إلى الذات المتحققة على أنها مفتقرة إلى علة توجدها، هذه يقال لها حيثية تعليلية، وأيضا هذا واضح. القسم الثالث من الحيثيات هي الحيثية التقييدية. ماذا يراد من الحيثية التقييدية؟ كتعريف إجمالي، أنت لديك موضوع ومحمول، ألف هي باء، تارة ألف يحمل عليها باء دون أن تتقيد ألف بأي قيد، بمعنى أن حمل باء على ألف لا يكون مجازيا بالمجاز المنطقي العقلي، تارة أخرى لا، بمعنى أن حمل باء المفهوم المحمول عفوا على الموضوع لا يقتضيه، لا يمكن أن يكون لذات الموضوع، لا يمكن أن يكون لذات الموضوع إلا بأن يتقيد الموضوع بقيد، فيصبح الموضوع هو ذات مقيدة فيصح حمل المحمول عليها. مثلا إذا قلنا جرى الميزان، مثال بسيط، جرى الميزان، جرى الميزاب أو زيد الجالس في السفينة يصدق عليه أنه متحرك، زيد متحرك. نقول زيد الجالس في السفينة متحرك، حمل الحركة على زيد يقولون هذا حمل كاذب، إلا إذا أخذ في زيد كونه في السفينة المتحركة. فزيد الآن لا يتحرك، لا يصدق عليه الحركة من حيث هو زيد، إلا من حيث تقيد زيد كونه في السفينة المتحركة، فيسري حكم الحركة من السفينة إلى زيد بحكم كون زيد متحدا مع السفينة المتحركة بهذا المعنى. فالحركة غير ثابتة لزيد أولا وبالذات. هذه الحيثية التقييدية. طبعا هذا المراد. فإذا في الحيثية التقييدية يقصد بها تقييد الموضوع بمحمول حتى يصح الحمل ويكون الحمل صادقا غير مجازي. ثم قالوا إن الحيثية التقييدية على ثلاثة أقسام، هي حيثية يعني التطور في الحيثيات التقييدية. أيضا هذه الأقسام يعني متفاوتة بالدقة. يعني القسم الأول قالوا مثل يعني أقسام الحيثية التقييدية، قالوا مثل الحركة للجالس في السفينة، هذا المثال الذي ذكرناه، جاء زيد متحرك ولكن زيد غير متحرك، فكيف صدق عليه الحركة؟ قل صدق يعني صدق على زيد أنه متحرك، هذا مجاز في الاستناد. بالحقيقة زيد من حيث تقيده بكونه في السفينة المتحركة يسري إليه حكم الحركة. الثاني يقولون مثل عروض مثل أو حمل البياض على الجدار أو الأبيضية بالدقة. كيف هذا كيف يكون هذا الأمر؟ جيد. قالوا عندما تقول الجدار أبيض، انظر عندما تنظر إلى الجدار، هذا دقيق أدق من الذي سبق. عندما تنظر إلى الجدار تجد أن الجدار من حيث الطبيعة لا يقتضي حمل الأبيضية عليه، يعني الجدار من حيث هو جدار لا يقتضي لا الأبيضية ولا غير الأبيضية، الجدار ساكت عن كونه متصفا بالأبيضية. أحسنت. هذا الجدار طبيعة الجدارية عرض عليها لون البياض، جيد، اتحد بها، يعني اتحاد جوهر عرض بجوهر، عرض البياض على الجدار اتحد به فنعته بالأبيض، فصرت أنت تقول بياض الجدار أبيض، ولكن مسامحة ماذا تقول؟ الجدار الأبيض. في الحقيقة ليس هو الجدار الأبيض، الجدار لا بشرط، الجدار لا لون له من حيث هو جدار، الجدار من حيث هو جدار لا لون له، لا بشرط يعني من حيث اللون، قد يكون أبيض قد لا يكون أبيض، ولكن عندما عرضه البياض البياض المتحد بالجدار هو الأبيض، ولكن أنت ماذا تقول؟ الجدار أبيض لنقطة اتحاد العرض بالجوهر. عندك شيء؟
لأنه طريق كثير بعيد في طريق أقرب هو.
نعم.
كون هذا المحمول هو شيء ثبت له البيان.
صحيح.
الجدار هو شيء ثبت له البيان. فالحيثية التقييدية كمان صارت في المحمول وفي الموجود.
لا 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 لا. لأن البياض يوصف بأنه أبيض. على كلامك البياض لا يوصف بأنه أبيض. نحن عندنا قضيتين، البياض أبيض ما في حيثية تقييدية، الجدار أبيض في حيثية تقييدية. كيف تصف البياض بأنه أبيض؟ لأن كل شيء ثابت لنفسه، أنت تخبر عن البياض أنه أبيض، خب تخبر عن الجدار أنه أبيض، تقول أنا إذا نظرت إلى الموضوع وجدت الموضوع لا بشرط من أي لون، فكيف اتصف بالأبيضية؟ تقول لعروض البياض عليه. ففي الحقيقة المتصف أولا وبالذات بالأبيضية هو البياض، ولكن لما كان البياض متحدا بالجوهر الجسم صرت تقول الجدار أبيض، يعني بياض، لاحظ التقيد، بياض الجدار أبيض، فصار الموضوع هو بياض الجدار، ولكن بياض الجدار متحد، يعني البياض متحد بالجدار، فسرى الحكم إلى الجدار، فصرت تقول الجدار أبيض. لكن الجدار أبيض هذا حمل يحتاج إلى حيثية تقييدية، الجدار من حيث الجدارية ليس أبيض. كيف صح لك؟ كيف؟ ما هو المبرر لأن تقول الجدار أبيض؟ تقول عروض البياض عليه. ففي الحقيقة المتصف أولا وبالذات بالأبيضية هو البياض، تقول البياض أبيض، ولما كان البياض متحدا بالجوهر الذي هو الجدار سرى الحكم إلى الجدار، فصرت تقول الجدار أبيض. لكن الجدار من حيث الجدارية، طبيعة الجدارية، الجوهر، الجسم، تقول الجسم أبيض، لا الجسم مو أبيض.
لكن هذا الكلام يصير كأنما هو بالنسبة لإفادة معلومة جديدة، الناس يعرفوا شوف أنا لا أفضل معلومة جديدة، لكن هذا الكلام يكون تحصيل حاصل.
ما هو؟ صح، الجدار الجسم أبيض، في قولك الجسم أبيض، هذا الحمل، أنت لديك موضوع ومحمول، إذا نظرت إلى الموضوع تقول الموضوع من حيث هو لا يستحق، لا يقتضي لا حمل البياض عليه ولا حمل غير البياض عليه. أنت الآن تقول الجدار أبيض، الجسم أبيض، ما هو المبرر الواقعي لاتصاف الجدار بالأبيضية؟ ما هو؟ عروض البياض عليه.
يعني سؤالكم عن الحد الأوسط؟
لا لا لا، وحد الأوسط الآن هذا الجدار ليس هو الأبيض، الجدار يوصف بالأبيضية لكون لوجود عرض هو اللون متحد به.
قضية بديهية ما يحتاج إلى شيء.
لا، ما حيثية تقييدية بالعكس، وإلا لو كان الجدار أبيض هذا لاقتضاء في الجدار صار أبيض، لا يجوز أن تقول الجدار أحمر. لا لا، تفضل أي إشكال. يعني الجدار أنت تقول عندك الجدار أبيض، جيد، والجدار أحمر، كلاهما بحيثية تقييدية، لأن الجدار من حيث هو الموضوع في قولك الجدار أبيض هو عين الموضوع في قولك الجدار أحمر، عين الموضوع، عين الموضوع. خب كيف حمل في القضية الأولى الأبيض وحمل في القضية الثانية الأحمر؟
وهي في واسطة العروض.
واسطة العروض
وهي هو السطح،
هو اللون،
هو اللون عرض على السطح.
أحسنت، هنا في ثلاث أربع حيثيات تقييدية في الحقيقة يعني. لكن أنا هون في ثلاث أربع حيثيات تقييدية. يعني هو في الحقيقة بياض سطح الجدار أبيض، هو هذه القضية في الحقيقة هكذا، مو الجدار أبيض، الجدار جوهر لا يوصف لا بالبياض ولا بغير البياض. أنت تقول الجدار اتصف بالأبيضية، والجدار حيث هو لا يقتضي لا الأبيضية ولا غير الأبيضية، لاتحاد البياض فيه صار متصفا، صار منعوتا بالأبيضية. في الحقيقة سرى حكم بياض الجدار إلى ذات الجدار، ولذلك يقال في قولك الجدار أبيض، يعني حق القضية هكذا بياض الجدار أبيض. هذه المعنى الثاني للحيثية التقييدية. المعنى الثالث للحيثية التقييدية أو المورد الثالث بالدقة للحيثية التقييدية هي مثل اتحاد اللامتحصل بالمتحصل، مثل الجنس والفصل. كيف؟ يقال بأن أنت عندما تقول مثلا، عندما تحمل الإنسان على الحيوان بأي مبرر، تقول الحيوان إنسان وفرس، أو الحيوان إنسان، بعض الحيوان إنسان، قل حمل الإنسانية على الحيوان لا يكون إلا بحيثية تقييدية، هو الناطق يعني تقول الحيوان المقيد بكونه ناطقا هو الإنسان. فالحيوانية الجنسية ليست لا إنسان ولا غير إنسان، فلا بد من تقيد الجنس بالفصل حتى يصح حمل النوع عليه. يذكرون هنا بأن تقيد الحيوانية بالناطق حتى يصح حمل النوع عليها ليس من قبيل لا الحركة، حركة الجالس في السفينة، لأن الجالس هو شخص متحصل الذات، والحركة عرض أو أمر متحصل. أنت تنسب متحصل لمتحصل بواسطة السفينة التي هي متحصل ثاني، بينما في الجنس والفصل الجنس أصلا في نفسه غير متحصل، هو ينزل إلى أرض الواقع ببركة الفصل. بينما أنت في المثال الأول زيد والسفينة، هذه أمور متحصلة في الخارج. ففرق بين المورد الثالث والمورد الأول. أيضا في المورد الثاني حمل البياض على الجدار، يعني قولك الجدار بياض، يعني الجدار يتصف بالأبيضية بعرض البياض، هذا يقال أيضا هناك فرق بينهما، لأن البياض والجدار أيضا هما ماهيتان، ماهيتان متحصلتان. غاية الأمر أن ماهية تنعت ماهية، ماهية تنعت ماهية. أما في المورد الثالث بين الجنس والفصل، فهناك نقطة مهمة، هي أن هناك أمر غير متحصل وأمر متحصل. هذا المتحصل الذي هو الفصل يقيد اللامتحصل فيوجده. يعني مثلا الحيوان متى يوجد في الخارج؟ لا يوجد إلا بأن يكون ناطقا، ناعقا، صاهلا. فبالتالي يقول الفصل، يقول الجنس، أنا حتى أكون الحيوان وحتى يكون إنسانا لابد أن يتحصل بالناطق، فيصبح حمل الإنسانية على الحيوان. تقول الحيوان إنسان يحتاج إلى واسطة في العروض، هو تقيد الحيوان بكونه ناطقا، فتقول الحيوان إنسان، نعم، لكن الحيوان بقيد كونه ناطقا إنسان. هذا يقال له حيثية تقييدية. فإذا الحيثية التقييدية الثالثة هي من قبيل تقيد لا متحصل بالمتحصل، واضح؟ لا متحصل كالجنس مبهم، الجنس مبهم، يعني الحيوانية الجنسية لا توجد. تقول أنا حتى أوجد إما أكون إما ناطق أو صاهل، لا توجد الحيوانية الجنسية. وبالتالي الفصل حيثية تقييدية للجنس من باب تقيد لا متحصل بالمتحصل. هذا دقيق. في محل كلامنا عندما نقول الوجود مثلا على مبنى أصالة الوجود، الوجود حيثية تقييدية للماهية، يعني عندما تقول الفرس موجود، في الحقيقة وجود الفرس موجود، جيد؟ القائل بأصالة الوجود يقول الفرس موجود، هذه قضية تحتاج إلى حيثية تقييدية. ما هي الحيثية التقييدية؟ وجود الفرس موجود. خب هذه الحيثية التقييدية هل من قبيل الجالس في السفينة وحركة السفينة؟ لا. لماذا؟ لأنه قال بساطة الوجود يقول الفرس ليس حقيقة متحصل، يعني حقيقة متحصلة فقط أنا أسري حكم عليها. يقول أصلا الفرسية هي ماذا؟ هي غير متحصلة أصلا. وأيضا في هذه الحيثية التقييدية ليست من قبيل عروض العرض على الجوهر، واضح بعد، لأن العرض والجوهر كلاهما ماهيتان. فيقول الحيثية التقييدية المقصودة في بحثنا هي من القبيل الثالث، يعني الفرس غير متحصل الذات، يحصله الوجود فيحمل على الفرس أنه موجود بقيد الوجود. فكما أن الجنس هبط إلى التحصل ببركة تقيده بفصل ما، كذلك الماهية هبطت إلى التحصل ببركة تقيدها بوجود ما. هذا
يعني يختلف الوجود الأول عن الوجود الثاني في المعنى، يعني حلما مع الأول
الثاني مع الثاني، صح، الواقعي يعني الموجودية يعني تقارب على الخارج،
بمعنى
الوجود يعني طرد العالم، يعني طرد العدم. يعني هنا تقول أنت الفرسية تقال على الخارج، صادقة في الخارج. بالثاني تقول لا، طرد العدم عن الفرسية هو المتحقق، وحيثية هذا الطرد للعدم هو الفرس. واضح؟ فإذا يصبح الحيثية التقييدية المقصودة أي حيثية تقييدية؟ ثالثة. مهم جدا هذا، لا متحصل بالمتحصل، ولكن أنا مثل بالجنس والفصل، ولكن هذا التمثيل بالجنس والفصل هو في باب المنطق والذهن، ولكن الآن نتكلم عن التكوين، عن الواقع. هناك حقيقة غير متحصلة الذات، متى تتحصل ذاتها؟ عندما تتقيد بمتحصل الذات وطرد العدم. قال الملا هادي السرزواري، مراد القائل، يعني ملا هادي السرزواري واقعا حواشيه على الأسفار في هذا المبحث غنية جدا، أقول هذه العبارة وأختم. قال ملا هادي السرزواري، مراد القائل بأصالة الوجود بكون الوجود واسطة في العروض. جيد، واسطة في العروض. ماذا يقول؟ يقول ليس من قبيل الأول، يعني الحركة الجالس في السفينة، إذ قد عرفت أن الكل الطبيعي المذكور موجود في الخارج، يعني أنت هنا يوجد مجاز في الإسناد. يقول لا، ليس بالمعنى الأول. يقول ولا من قبيل الثاني، لأن الجسم والبياض والسواد وغيرها هي موجودات ماهيات متكثرة في الحقيقة، إلى أن يقول إنما هو من قبيل الثالث لمعنى الحيثية التقييدية والواسطة في العروض. ما هو الذي هو التحصل ولا تحصل؟ فإذا يوجد ثلاث معاني للحيثية التقييدية، ثلاث معاني للحيثية التقييدية، يمكن أن نقول أنها يعني متدرجة في الشدة والضعف. فهنا يفهم بأنه عندما نقول أن حمل الموجودية على الماهية يكون بواسطة في العروض وحيثية تقييدية، بحيث يجب أن نقيد الماهية بالوجود حتى يصح حمل الموجود عليها، يقصد بذلك أمر بالدقة. ليس من قبيل حمل الأبيضية على الجدار، وليس من قبيل حمل الحركة على زيد الجالس في السفينة، أو حمل الجريان على الميزاب، لا، بل مثلا حمل الجريان الميزاب لا يجري أصلا، إنما نسبنا له الحركة لاتحاده بماء الميزاب. أما هنا لا، نحن في الحقيقة الماهية موجودة، ليست كالميزاب، الميزاب ينسب لها المحمول مجازا، هنا لا، ينسب لها المحمول حقيقة الماهية، ولكن بعد تحصلها بغيرها وهو الوجود. مطلب دقيق جدا. إلى هنا نكون قد أنهينا هذه المبادئ التصورية. يبقى مبدأ تصوري هو الأصالة، وفي الحقيقة تبين مما سبق. ثم نذكر مطلب أو مطلبين في المبادئ التصديقية، ثم ننتقل إلى تطبيق العبارة وبيان أدلة على المدعى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.